الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. قال الشارح رحمه الله: قوله قال ابن مسعود رضي الله عنه هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان رضي الله عنه، ومن كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. أمره عمر رضي الله عنه على الكوفة، ومات سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي رحمه الله وحسنه، وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني رحمهم الله بنحوه. وقال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى وصيتي، إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فعلينا أن نتمسك بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف رضي الله تعالى عنهم. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، أي من عمل بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا إن غير الشرك فأدركه الله به في الدنيا، أي عاقبة كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه، والموحد مآله إلى الجنة. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ومحمد بن نصر في الاعتصام رحمهم الله. وهذه الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ففي هذه الآية أربع وصايا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. في هذه الآية خمس وصايا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعلينا أن نعمل بهذه الوصايا ونتبع القرآن العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية من الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أن يتكاسلوا عن الأعمال. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث في الصحيحين رحمهم الله من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف رحمه الله. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور رضي الله عنه، من أعيان الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، يعني قدام العلماء بشيء رضي الله تعالى عنه. قال في القاموس من كتب اللغة: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، أي مكان مرتفع من الأرض يقال له رتوة، وسويع من الزمان، أي قليل من الزمان يسمى رتوة، والدعوة يقال لها رتوة، والفطرة ورمية بسهم أو نحو ميل، قدر ميل من المسافة أو مدى البصر، يعني أن معاذ يكون أمام العلماء في يوم القيامة. والراتي العالم الرباني الذي يدعو إلى الله جل جلاله. وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء، إن معاذ رضي الله عنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، أي مسافة رمية سهم، وقيل بميل، كيلو ونصف، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث، إما قدر رمية سهم أو قدر ميل أو قدر مد البصر. مات معاذ رضي الله عنه سنة 18 من الشام، سنة 18 بالشام، في طاعون عمواس رضي الله تعالى عنه. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، رضي الله عنه قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا وراءه، وفيه جواز الإرداف على الداب. إذا كانت الدابة قوية لا بأس أن يركب الرديف وراء صاحب الحمار. وفضيلة معاذ رضي الله عنه قوله على حمار، في رواية اسمه عفير، ذلك الحمار اسمه عفير. قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، حاكم مصر أهدى ذلك الحمار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافاً لما عليه أهل الكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين يركب الحمار تواضعاً، ومن تواضع لله رفعه الله، كما أن الله عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتواضع ولا يتكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف وعده. وهذا فضل من الله أنه لا يعذب من يوحد الله. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله وحده لا شريك له. وغير الله كل من في السماوات والأرض عبيد لله، لا يملكون نقيرا ولا أقل من ذلك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا تدعو غير الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. هذا إنعام من الله وفضل من الله، أنه لا يعذب من يوحده ولا يشرك به شيئا. ليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق. فالله عز وجل لا يجب عليه شيء، إنما هو تفضل وأنعم على الموحدين بفضله وإحسانه. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفرة أجمعين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة جل جلاله وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق. المعتزلة طائفة من أهل البدع يقولون هذا حق على الله كحق المخلوق على المخلوق، وهذا قول باطل. الله عز وجل هو رب العالمين، لا يجب عليه شيء، ولكن هو تفضل وتكرم وأنعم بأنه يجزي الموحدين ولا يعذبهم. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. وهذا قول المعتزلة، وهذا قول باطل. فالعباد هم الذين أطاعوه ووفقهم، توفيق من الله جل جلاله. فالعباد فاعلون والله خلقهم وخلق أفعالهم جل جلاله. فقول المعتزلة وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له هذا قول باطل. الله تعالى وفقهم وهداهم، فالعباد فاعلون والله خلقهم وخلق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. وهذا أيضا قول المعتزلة باطل، فالله عز وجل هو الذي تفضل عليهم وجزاهم وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم، والقدرية النفاة. الجبرية هم الجهمية، يقولون العبد مجبور لا قدرة له، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى أعطى العبد قدرة واختيار، ولكن العباد فاعلون والله خلقهم وخلق أفعالهم. وأما قولهم أن العبد مجبور هذا باطل، والقدرية الذين ينفون القدر قولهم باطل. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى أن الله تعالى علم كل شيء في الأزل. المرتبة الثانية أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، لا يقع شيء بدون مشيئة الله. المرتبة الرابعة أن الله خالق كل شيء لا خالق غيره جل وعلا. قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، أن يقول الله أعلم، بخلاف أكثر المتكلفين. إذا سئلت عن شيء عندك علم قل، وإلا قل الله أعلم، لا تتكلف بدون علم. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي شيء، لا ملك ولا نبي ولا غيره. لا تشرك بالله شيئا، أخلص العبادة لله وحده لا شريك له، أي يوحده بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع، فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. العبادة أن تحب الله حبا كبيرا، وأن تتذلل وتخضع لله عز وجل، تحبه وتخضع له جل جلاله. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أي أصلان. ومداره مدار العبادة بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. أن تعبد الله بما أمرك الله وما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالبدع والهوى. قال المعلق في قرة العيون حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك الشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. لم ينجو من غضب الله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. عبادة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة. الله لا يجب عليه شيء، لكن هو سبحانه جعل ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولون ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده جل جلاله. قوله ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، يعني أن تفرد العبادة لله، لا تشرك بالله شيئا. من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك، قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، أي بين الرسل والأمم. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. فعلينا أن نوحد الله ولا نشرك به شيئا، ونتقرب إليه بالطاعات، ونتوب إليه، ونحذر المعاصي. قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اقتصر على نفي الإشراك، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، يعني إذا ترك الشرك لا بد وأنه وحد الله، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، لأنه لم يعرف التوحيد إلا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، مع سائر الشروط لا بد من توفير الشروط جميعها. قوله أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله. قال المعلق يعني أن الخصومة بين الأمم والرسل إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في تحقيق لا إله إلا الله، المكونة من جملتين، إحداهما نفي لا إله، والثانية إثبات إلا الله. فالأولى تنفي كل الآلهة التي يدعيها الناس، لا إله كفر بجميع المعبودات الباطلة، والثانية إلا الله تثبت الإلهية لله وحده، أن ينبغي أن يكفر بكل معبود لتخلص العبادة لله جل جلاله. وقوله أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاستبشار بمثل هذا، أي بفضل الله وثواب الله. قاله المصنف رحمه الله. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر رحمه الله لم يكن يكتمها، أي معاذ، إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس، أي العقلاء الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك، العبادة لا تنفع مع الشرك، فالشرك يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة. المشرك عبادته باطلة. والتنبيه على عظمة حق الوالدين، يجب بر الوالدين ويحرم عقوق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة، يعني كما أمر معاذ أن يكتم، وهذا مما ليس بشيء ضروري، وأما الأمور الضرورية فلا يجوز كتمانها. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم رحمهم الله. والبخاري رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي مولاهم رحمه الله، الحافظ الكبير صاحب الصحيح صحيح البخاري، والتاريخ والأدب والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته رحمه الله. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم هؤلاء الشيوخ البخاري، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفرابري راوي الصحيح هؤلاء تلاميذه. ولد البخاري رحمه الله سنة 94 هجرية، ومات سنة 56 هجرية رحمه الله. ومسلم رحمه الله هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح. والعلل له كتاب العلل، علل الرواة. والوحدان أي من روى عنه واحد وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم هؤلاء شيوخ مسلم، وروى عن البخاري، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد ابن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 من الهجرة، ومات سنة 61 من الهجرة من نيسابور رحمهم الله.